وهذا يجعل الإنترنت مصدراً لفرص العمل حتى للرجال العاطلين، مما يساعد في حل هذه المشكلة. وكذلك يتم عن طريق هذه الشبكة الاطلاع على الدراسات العلمية والفضائية وحالة الطقس، ومن المواقع المشهورة في عالم الفضاء موقع ناسا.gov، وهذا الموقع فيه صور فلكية رائعة وحديثة ومعلومات جديدة وصور من الفضاء الخارجي مأخوذة بالتلسكوبات المتقدمة. كما نرى هنا صورة للشمس، صورة للشمس مأخوذة ومعاملة، هذه صورة حديثة جدا للشمس. تسبح الله عز وجل وأنت ترى مثل هذه المناظر، وهذا هذه الصورة معالجة حتى ظهرت بهذا الشكل، وإلا فالأصل أنك إذا صورت الشمس تكون الصورة بيضاء. وهنا أيضا صورة أخرى للتجمعات الدخانية عالية الكثافة، ولاحظ أن التجمع الدخاني هنا قد منع الضوء من المرور خلاله. وكذلك صورة لإحدى التجمعات السديمية، صورة لإحدى التجمعات السديمية لصورة لإحدى التجمعات السديمية المرحلية لتكوين أحد النجوم العملاقة. وكذلك نرى هنا أيضا ناتج انفجار أحد النجوم العملاقة وبداية تكون نجم جديد، ونرى صورة هنا لأحد أنذر المشاهد في الكون، حيث يظهر عدد هائل من النجوم في حالاتها التطورية، كلها من بداية تجمع الغاز إلى نهايته، من بداية تجمع الغاز إلى نهايته، كيف تتطور وتشكل النجوم من الغازات. وكذلك مراحل تكون الكوكب، كيف يتكون الكوكب كما يتبين في هذه الصورة. وهذه من أعقد الدراسات الحديثة. والمراحل الأولى من تكون بعض النجوم في سديم النسر تقدمه هذه الصورة، الشكل كهيئة النسر فسميت بسديم النسر، تبين تجمعات الغبار الهيدروجيني في الفراغ على شكل أشياء مركزة في مواقع، وصورة مأخوذة بتقنية أشعة جاما لإزالة الألوان الناتجة عن الطاقة العالية، والتي في مثالنا هذا تجاوزت 40 مليون مرة للضوء المرئي. وتجد هنا كذلك صورة سالبة لأحد النجوم الزائفة، التي في نظر كثير من الباحثين ما هي إلا تجمعات لعدد هائل جداً من النجوم، أو عبارة عن ثقب أسود. وكذلك هنا صورة لمراكز تجمع تم رصدها أيضاً، وصورة أحد السدم الكونية المميزة تراها في هذه الصورة، والتجمعات الدخانية في مراحل تكونها، وصورة سديم روسيتا الذي يبعد عنا 3000 سنة ضوئية، وهذه صورة تحتوي على عدد هائل من المجرات الكونية. إن هذا كله أيها الإخوة قد جاء من هذه العدسات والأقمار الصناعية التي أطلقها البشر، وبعض المواقع تبث أولاً بأول، مثلما يبث غاليليو من كوكب المشتري الذي بدأت رحلته عام 95. لا شك أن هذا يذكرنا بما في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ويذكرنا كذلك بقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ومواقع النجوم كما قال مجاهد رحمه الله أماكنها ومشارقها ومغاربها. بعد هذه الجولة في فوائد الشبكة نخلص أيها الإخوة إلى أن الشبكة تحوي تقريبا العالم كله، ونظرا لضخامة هذا الاختراع فلا بد أن يكون لهذه الشبكة آثار على حياة الناس. من المتوقع أن تكون لهذه الشبكة آثار ضخمة، كما قال الباحثون بأنها ستكون أعظم أثراً على البشرية من اختراع التليفون في الثلاثينات، ومن اختراع التلفزيون في الخمسينات والستينات الميلادية. فأما من الناحية الاقتصادية فالإنترنت كأحد مظاهر العولمة الضخمة ستؤدي في المنظور البشري إلى بقاء المنتجين الكبار وشركات الشحن واختفاء الوسطاء والمنتجين الضعاف، وفي المرحلة التالية ستنشئ الشركات العملاقة الكبرى مصانع في دول العالم لتوصل المنتج إلى المستهلك مباشرة، وبذلك تتحقق الطبقية المقيتة في انقسام العالم إلى منتجين بثراء فاحش ومستهلكين فقراء. وهذه السياسة للشركات الدولية الكبرى التي تقوم بالاندماج الآن لتهيمن على اقتصاد العالم مستقبلاً. هذه السياسة للشركات الكبرى هي مخالفة وخلاف واضح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث أيها الإخوة قد جاء في صحيح الإمام مسلم مرتبطاً بأمر آخر، وذلك فيما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال النووي رحمه الله: والمراد به أعم، والمراد به أن يقدم الغريب، أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع. يأتي واحد من البادية من مزارع بعيدة، يأتي بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، لأن الفلاح والبدوي إذا جاء من الصحراء أو من مزرعته البعيدة إلى البلد فلن يقيم فيها، سيبيع السلعة ويمشي. فيقول له البلدي، يعني ابن البلد: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. لو تركه عنده ليبيعه على التدريج بأعلى ماذا سيحدث؟ الناس الذين كانوا من الممكن أن يستفيدوا من الشراء من ذلك البدوي مثلا بالسعر المخفض اللي سيبيع به ويمشي، ثم يبيع بعضهم على بعض حتى ينتقل إلى المستهلك، سيختفي هؤلاء، لأن هناك واحد من البلد سيأخذها ويتربص بها أعلى سعر ويبيع فيها ويبيع بذلك. إذن ما هي الحكمة من الموضوع؟ أن يستفيد أكبر عدد من المستطاع وتزيد مصادر الرزق لأكبر عدد من الناس وتخف الطبقية. قضية التجارة الإلكترونية بهذه السياسة للشركات العالمية ستؤدي إلى اختفاء الوسطاء واختفاء مصادر للوظائف ومصادر للرزق، وهؤلاء كلهم الوسطاء والوكلاء سيزولون، وتوصل الشركات الضخمة منتجاتها إلى المستهلك مباشرة. فأين قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض؟ نهى أن يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هناك حكم إذن نبوية في هذه التوجيهات والأحكام. من التأثيرات المتوقعة مثلا في شأن المصارف بعد مدة من الزمن، ممكن تختفي البنوك التي يدخلها الناس يوميا للتعامل، تتحول إلى مقرات فيها أجهزة ضخمة وموظفون يشتغلون للتشغيل لمراقبة هذه الأجهزة فقط، متصلة بالزبائن في بيوتهم ومكاتبهم، يجرون بواسطتها سائر العمليات المصرفية من السحب والإيداع والبيع والشراء والتحويل عن طريق الشبكة، فلن تجد حاجة للذهاب إلى البنك عندئذ. وكذلك فإن الأعمال ستمارس من البيوت بشكل أكبر، فيمكن أن تتقلص أماكن العمل الحكومية ومقار الشركات تنكمش، لأنه ليس بالضرورة أن كل الناس ينتقلون إلى العمل ويذهبون للعمل، لأنه يمكن الموظف أن يعمل عمله من البيت عن طريق هذه الشبكة حسب نظام وخطة معينة. وبالتالي فإن سوق العمل سيتأثر، ستزدهر سوق العمالة البيتية، لعل هذا يساعد على الترابط بين أفراد الأسرة، وتتحول كثير من الأعمال المكتبية إلى البيوت. وسنجد كما سيوجد، يمكن أن يوجد أسواق أماكن أو فرص عمل للنساء مستورة دون اختلاط. أيضا من الأشياء التي ستحصل كما أشرنا زيادة أرباح المصانع على حساب الوسطاء، فإذا زالت الوكالات والوسطاء سيشتري المستهلك من المصنع مباشرة. الآن مثلا شركة ديل حققت أرباحا كبيرة عن طريق بيع أجهزتها مباشرة من المصنع إلى المستهلك أو إلى المستخدم مباشرة، بدل ما يأخذ واحد مثلا تاجر جملة كبير إلى تاجر جملة أقل إلى تاجر التجزئة إلى بياع في محلات مثلا. هؤلاء كلهم سيختفون، لأن الشركة تبيع إلى الشخص مباشرة. ستكون هناك تغيرات اجتماعية، حيث يقول الباحثون إن هناك تغيرات ستطرأ على الحياة الاجتماعية لمستعملي الإنترنت، لكنهم مختلفون. هل الآثار ستكون على مستخدمي الشبكة أنهم سيصبحون أكثر انعزالاً أو أقل انعزالاً عن المجتمع؟ لأن بعضهم يقول بأن ظهور الشبكة وعكوف الناس عليها سيجعل هؤلاء أكثر انعزالاً وانطواءً على أنفسهم بفعل العكوف الطويل على الشاشات، بينما يرى البعض الآخر بأن فرصة الترابط مع عدد أكبر من الناس ستزيد. ونحن نقول نستعمل المفيد بالحدود التي تقتضيها الحكمة، وقاعدتنا الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. وبعد أن عرفنا شيئا من الفوائد في هذه الشبكة التي هي نعمة من الله على البشرية إذا استعملت فيما يرضي الله، ننتقل الآن الحديث على الجزء الآخر من الموضوع وهو الأضرار. أما الأضرار أيها الإخوة فحدث بالحرج العظيم والسوء الكبير والداهية الكبيرة التي ستكتسح العالم. إن هناك أخطار شنيعة جداً وكبيرة في هذه الشبكة، وعلى رأس الأخطار أيها الإخوة الأخطار على العقيدة، وذلك في نشر الشرك والكفر في العالم، مواقع للتنصير ونشر أديان الملل المنحرفة، مواقع هائلة بتصاميم جميلة وعدد كبير من الروابط والمنشورات للفرق الضالة كالبهائية والقاديانية والباطنية وأنواع الصوفية وغير ذلك. هذا مثلاً موقع للإسماعيلية الأغاخانية، الذين يؤمنون بأن أئمتهم يعرفون من أمر المبدأ والمعاد ما حجبه الله عن العباد، ويقولون برفع التكاليف عن أهل الباطن المحض، ويصلون لإمامهم المستور من نسل الطيب ابن الآمر. وهذا موقع آخر لفرقة القاديانية الذين يقولون إن غلام أحمد القادياني نبي، وأن الحج إلى قاديان أفضل من الحج إلى مكة، وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس هو آخر الأنبياء وليس خاتم المرسلين. والنقشبندية الذين يقولون برؤية الله في الدنيا للولي، وأن الكعبة تطوف بشيخهم، وأن مشايخهم وأمواتهم وسيلة بين الله وخلقه، تباً لهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقولون بعشق الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. هذه صفحة رئيسية الموقع، وهذا يرى فيه شيخ الطريق المعمم الملتحي الذي يمكن أن يخدع هؤلاء السذج والبسطاء. من الأضرار أيضاً إثارة الشبهات حول دين الإسلام، ويعرض موقع أنسر الإسلام عدداً من النماذج القبيحة بزعمهم للمرتدين عن الدين الذين دخلوا في النصرانية. يقول لك دخل من الشرق الأوسط بسام وعبد الصليب و عمر المهدي ونحو ذلك، وأشياء ما نعرف صحتها، والقوم في احتمال كبير أنهم يكذبون. ينشرون شبهات كما تراها مفهرسة في هذا الموقع عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم وتشكيك فيه. ونعرض هنا سورة مزعومة لواحد من السخفاء المجانين الذي تجرأ أن يؤلف سورة بزعمه للقرآن. يقول إني قبلت التحدي، يعني الله يقول فأتوا بسورة أنا جبت سورة. طيب هات ماذا عندك؟ قال سورة الوصايا ألف لام ميم ذال. شوف الفن، يعني الآن إذا شال حرف حط حرف صار جاب سورة مثل سورة القرآن. ألف لام ميم ذال. طيب إنا أرسلناك العالمين مبشراً ونذيراً. ماشي. تقضي بما يخطر بفكرك، لاحظ، تقضي بما يخطر بفكرك وتدبر الأمور تدبيراً، فمن عمل بما رأيت فلنفسه ومن لم يعمل، يعني بما رأيته، القضية قضية آراء، أنت حسب على كيفك ألف، فسوف يلقى عليك جزاءً مريراً. ماذا قال الله تعالى في كتابه؟
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
هذه الآية التي استدل بها شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله لما عرضت عليه هذا المشهد وقال كيف يقول هذا فمن عمل بما رأيت والله يقول لتحكم بين الناس بما أراك إيش بما أراك الله. وهذا الكذاب يواصل يقول في كذبه فانسخ ما لك أن تنسخ مما أمرناهم به فقد سمحنا لك أن تجري على قراراتنا تغييرا. فإذا النسخ هنا شيء متاح وحسب ما يشتهي النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا قال الله تعالى في كتابه إذا غير نبيه شيئا بسيطا منه؟
ولو تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين.
قال ابن كثير رحمه الله لو كان كما يزعمون أي محمد صلى الله عليه وسلم مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة انتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش وقيل لأخذنا بيمينه. قال ابن عباس في الوتين نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه فإذا انقطع الوتين مات الإنسان. فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. ولاحظ كيف يشوه هذا الكذاب مفهوم الجهاد بالإسلام عندما يقول قل لعبادي الذين آمنوا يغزوا من أراد أي اتجاه على كيف ويقتلوا من أجل رزقهم. فالمسألة مسألة سلب ومن لم يغزو منهم أو إلى آخره. والله سبحانه وتعالى قال عن الهدف في القتال الذي أنزله عز وجل
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
والشبكة فيها كذلك من المواقع ما يسب الله تعالى وأنبياءه وقد جعل أحد المواقع عنوانه واز جيسس جاي هل كان المسيح شاذا وكثير منهم يثبت كذلك. ثم الدعوة للانضمام إلى المنظمات المشبوهة مثل جمعيات عبادة الشيطان فهناك موقع يدعو إلى اتباع الشيطان كما ترى صورته في هذا الموقع هنا موقع يدعو إلى اتباع الشيطان وفيه كذلك أقسام تتعلق Great Wall of Evil Evil Chat Network وهكذا من سائر أنواع الدجل الذي يمثل هنا بهذه الجماجم والعظام. وموقع آخر يدعو إلى عبادة الشيطان أيضا United Satanist Front ويطلب فيه من الشخص الداخل أن يسجل اسمه وعنوانه البريد الإلكتروني يرغب بالمراسلة ما رأيه في الشيطان كم عمره ما رأيه في قرآن الشيطان ما ومنجزات الشيطان ونحو ذلك من الأشياء استطلاع آراء الناس في هذه القضية. نحن قد نضحك على مثل هذه الأشياء لكن يا أخوان هناك ناس في العالم سيتبعون. والله عز وجل قد قال يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان وهم قد عبدوه. وهناك مواقع تروج للسحر أيضا وهذا موقع يعرض للسحر أو يحتوي على السحر ومعلوم أن السحر في الإسلام محرم بل إن السحر كما قال الله عز وجل كفر شنيع كما نستمع في هذه الآية
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا علمنا الناس السحر وما تقدر به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
وينشر أهل البدع بدعهم كذلك، وكثير من خزعبلات الصوفية والترهات المبتدعة منتشرة في المواقع على الشبكة، يتأثر بها المساكين والجهال، وإقامة الموالد وغير ذلك من الأشياء المنشورة التي تضل المغفلين وأصحاب الهوى. وأما الخطر على الدين والأخلاق والفضيلة والعفة فإنه أمر يندى له الجبين أيها الإخوة. إن نشر الفاحشة في هذه الشبكة أمر عجيب. يوجد على هذه الشبكة أكثر من 400,000 موقع تدعو إلى الفحشاء وتشيعها في العالم. ومما يدل على انتشار الفجور في هذه الشبكة أن أكثر كلمة تم استعمالها في محركات البحث على الشبكة كما أشار موقع ياهو.com هي كلمة سكس، الجنس ومشتقاتها وما والاها. وفي تقرير BBC أن في أمريكا ما يقارب 200,000 مدمن مواقع إباحية على الإنترنت، وأن معدل زيادة هذه المواقع زيارة هذه المواقع 20 مليون زائر أسبوعيا، أرقام مخيفة. وفي هذا الواقع تجد الأشياء المهولة، 400,000 موقع وأكثر لا تمثل 1% من عدد المواقع على الشبكة. عدد المواقع الجنسية على الشبكة لا يمثل 1% من الشبكة، لكن يدخل عليه أكثر من 80% من مرتدي الشبكة، أكثر من 80% من رواد الشبكة يدخلون على 1% هذا. والعجيب أنه يعرض في هذه المواقع من أنواع الاتصال المباشر بغرف المومسات التي يدفع بها عن طريق البطاقات الائتمانية، وأنواع الفواحش واللواط ومواقعة البهائم كما نشرت الإحصائيات هم عن شيء يقولون له أنيمال سكس، 4 بهائم تمارس معها الفاحشة في المواقع: الكلب والحمار والقرد والخنزير. والعجيب يا أخي أنك إذا تأملت في آيات الله التي ورد فيها ذكر هذه الحيوانات تجد على سبيل الذم شبه الله عز وجل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالحمار، فمثله كمثل الكلب الذي لم ينتفع بآياته. وكذلك مسخ الله اليهود قردة وخنازير، وهذه البهائم التي تمارس معها الفواحش وتعرض صورها على هذه المواقع. وناهيك عما يكون من أشكال الجنس وأنواعه الأخرى، وقد وصلت آثار هذه المواقع إلى شباب المسلمين الصغار في المدارس المتوسطة، فصاروا يتبادلون الديسكات والإسطوانات القذرة فيما بينهم، ويتباهى كل واحد بمختاراته، وترسل المواد الفاضحة من الصور والأفلام المضغوطة عبر البريد الإلكتروني، وهناك جهات مشبوهة خفية تقوم بهذا مجاناً وترسل إلى أشخاص ليسوا ذوي صلة، وقد يرسل البريد باسم عادي غير ملفت للنظر. وعلى الشبكة دعايات تعتمد الجنس أساساً لجذب الزبائن، ومواقع الكاميرا الخفية تعرض الفحشاء والمنكر. ومن استعمالات هذه الشبكة المدمرة للدين والأخلاق التواصل بين الفاسقين والفاسقات بعيداً عن الرقابة ودون خوف، فأصبحوا بهذه الشبكة لا يحتاجون للمخاطرة والانكشاف على باب المدرسة أو في أحد المحلات أو السوق لتبادل الصور والمعلومات وأرقام الهواتف، بل إنهم يفعلون ذلك عن طريق هذه الشبكة. ومراقبتها أمر صعب، فليست القضية مثل الهواتف العادية التي يمكن مراقبتها بجهاز رخيص الثمن تراقب مكالمات البيت بأكمله. وكذلك فقد أصبحت الأعراض في خطر أيها الإخوة، فلا يؤمن أن يبث بعض الفسقة والفاسقات مشاهد من المنزل ويكشف حريمه للأجانب. لقد عم انتشار الاتصال والتعارف المشبوه والمحرم عبر نظام ومواقع التخاطب شاتم، وصرح 90% من الشباب في إحدى الدول العربية الذين سئلوا في استبيانات وأجابوا بأنهم يتحدثون مع الفتيات في الداخل والخارج، وإذا نوقش بعض ونوصح يقول أفعله للتسلية، أو يقول لا تخش علي إن التي أخاطبها كبيرة في السن ولها أولاد، ونحو ذلك من الأعذار السخيفة. ومن المعلومية فإن هذه الاتصالات قد تسببت في عدد من الحالات في الوقوع في الفحشاء عندما مشى كل منهما إلى الآخر بعد خطوة الشاتم. وقد قالت امرأة وقعت في الخيانة عن طريق التخاطب إن زوجها هو الذي دلها على ذلك ليتخلص من إزعاجها بإشغالها بالتخاطب. فأين الغير على الأعراض؟ وانكب الذكور والإناث على شركات الخدمة لعمل الاشتراكات البيتية، حتى بلغ الحال أن يسأل بعض الشباب المشتركين أحد بائعي الخدمة هل أستطيع الدخول المواقع الإباحية؟ وهل يمكنني تخطي الحاجز الواقي أم لا؟ حتى لا أدفع فلوس على الفاضي. وبعضهم يشترك لمدة 3 أشهر للتجربة ليرى هل سيتمكن من المشاهدات أم لا، ويدخل بعضهم إلى مقاهي الإنترنت التي بدأت تتكاثر الآن، وهو لا يفقه شيئاً في الشبكة لكن معه عنوان موقع إباحي كتبه له شيطان من شياطين الإنس يدخل عليه شاهد مواقع العارية. وهذا يقودنا للحديث عن مسألة مقاهي الإنترنت، وهذه مسألة حساسة ومهمة وينبغي الوقوف عندها، فقد صارت مقاهي الإنترنت وسيلة استثمارية، وتطورت الأمور لافتتاح مقاهي للنساء والعوائل. وفي حديث مع بعض من يعمل في هذه المقاهي أفادني بما يلي: 70% من القادمين في المقاهي جاءوا للتخاطب مع النساء والتسمية المحرمة، وتدخل نسبة كبيرة إلى مواقع الفحشاء، وكثير من الشباب يحد من دخولهم في البداية الجهل بها، ولكن شياطين الإنس يخبر بعضهم بعضاً، وتتعمد كثير من المقاهي مع الأسف ترق سجلات الزائرين السابقين دون مسح ليتمكن الزائر الجديد من الاطلاع على ما سبقه إليه من قبله في المواقع المحرمة. هذا إذا لم تتعمد ترك الطريق إلى بعض المواقع مفتوحاً، بل وتخزن الصور على الذاكرة الصلبة في المحل، حتى إذا لم يستطع الشخص الدخول إلى ما يريد يراه على الجهاز بدون فتح الخط. وقد ضبط بعض رجال الحسبة جزاه الله خيراً مقهى في 1,000,000 صورة قذرة مبوبة ومفارسة على أبواب الجنس المختلفة، ويتغاضى بعض الشباب كما يقول أحد العاملين الطيبين، ويطلب من العامل الموجود في المقهى أن يساعده في تخطي صفحة الحاجز الواقي إذا ظهر، ويقول: كيف أتخلص من هذه؟ عندما تظهر له شاشة ممنوع الدخول التي تركبتها مدينة الملك عبد العزيز مشكورة. في الحقيقة أيها الإخوة، الحاجز الواقي الذي صنعته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشكورة، وقامت بجهد كبير للغاية في منع المواقع الإباحية، وهم لم يغطوا كل شيء، ربما يكونوا غطوا الثلث، والثلث كثير، والمواقع تفتح يوميا، ولكن هناك متابعة، وتحتاج القضية أيضا إلى احتساب أجر بأن يرسل كل واحد اطلع على موقع عنوان الموقع للمدينة لإغلاقه. ثم نجد هؤلاء الذين يصطدمون بالجدار الواقي يتذمرون ويقولون: متى نتخلص من هذا الجدار ومتى تنتهي هذه الوقاية؟ في تلك المقاهي توضع الكراسي والطاولات والأجهزة في وضعية بحيث لا يرى الشخص ما يفعله الآخر على شاشته، وربما جعلوا أماكن مغلقة تماماً وحجرات منفصلة تؤجر بثمن أعلى ليأخذ الزبون راحته في الاستعمال والفرجة، وهكذا يروج الفساد. ماذا يريد هؤلاء وماذا يريد الله عز وجل؟
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لقد جرت هذه المواقع على أعداد من الشباب مفاسد عظيمة، من التعرف على الرذيلة وسبلها والاتصال بأطراف حقيقية في القضية، وقد انهار بعض الشباب ممن كانوا أخياراً وانزلقوا في مستنقع المقاهي وتاهوا في أوحال الرذيلة. وفي بعض البلدان صارت المقاهي وسيلة مباشرة للقاء أصحاب الشهوات من الفتيان والفتيات، وتعدت الآثار السيئة إلى الكبار. فماذا تقول في رجل تعدى 50 يدخل بعض هذه المقاهي ليفعل فعل المراهقين الأشقياء؟ بل وأدت القضية إلى ترك بعض الصلوات. وحدثني من أعرفه ممن يعمل في أحد المقاهي أنه جاءه شاب يغشى المقهى وطال لبثه فيه مرة بعد مرة، وقعد مرة من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 10 صباحا، متى؟ في شهر رمضان المبارك، وضاعت صلاة الفجر.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا.
في هذه المقاهي التي يحدث فيها رؤية هذه الأشياء الخبيثة وتبادلها وإرسالها، بل وحتى الإيذاء. واحد ولد عمره 10 سنين يدخل إلى مقهى يقول العامل: عندك فيروسات؟ في واحد بيني وبينه مشكلة أبغى أرسل له فيروس. هكذا يقول هذا بهذه الوقاحة. فإذا نقول: أين رقابة أولياء الأمور على أولادهم؟ أين دور الآباء؟ أين هؤلاء من أولادهم الذين يذهبون بهم؟ وهناك ترتيبات إن شاء الله ستوضع لهذه المقاهي، خصوصاً وقد صدر قرار رسمي بمنع تركيب دشات استقبال الإنترنت التي تتجاوز البروكسي كما يقولون، لأن في ذلك مفاسد عظيمة. وانظر يا أخي رحمك الله ما فعلت هذه المقاهي ببعض الأخيار فضلاً عن الفجار والأشرار، وتأمل في آثار فتح الكافي شوب على الشباب والشابات، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب محاربة هذه المنكرات وأماكنها والسعي في منع استشراء هذا البلاء. ولما كانت القضية خطيرة لهذه الدرجة توجهت بسؤال بعض العلماء الأفاضل كالشيخ صالح بن فوزان والشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الله بن جبرين عن حكم فتح هذه المقاهي، خصوصا إذا علمنا كما يقر بذلك كل متجرد عن الهوى أن مراقبة هذه المقاهي من قبل صاحبها أمر متعذر أو شبه متعذر. بل قال لي أحد السائلين لو شعر الزبون أننا نراقبه فلن يأتي أصلا. فكان جواب علمائنا الأفاضل بحرمة فتح هذه المقاهي لأن ذلك إعانة على الإثم والعدوان وتمكين من الشر والفساد، ولذلك فإن على المستثمر المسلم أن لا يخدع نفسه بحجج واهية وأن يتأمل فيما سيقدم عليه ويعرف حق الله عز وجل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن مفاسد الشبكة أيضا نشر الأغاني بأنواعها، وشركات الغناء العالمية في سباق لنشر الأغاني وتسويقها عبر الشبكة بإمكانات صوتية غاية في النقاء مثل تقنية MP3، فترى الولد واضعاً السماعات على أذنيه تظنه يدرس وهو يتابع الأغاني والموسيقى عبر الشبكة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناساً من أمتي يستحلون المعازف، ولعن كذلك صلى الله عليه وسلم صوت المزمار، صوتان ملعونان مزمار عند نعمة. ونهى في الحديث الصحيح عن الكوبة، والكوبة هي الطبل، وأخبر أن أناساً سيبيتون على لهو وغناء يمسخهم الله قردة وخنازير من هذه الأمة وليس من بني إسرائيل. وكذلك فإن على هذه الشبكة دعايات للخمور وترويج المسكرات. تذكر إحصائيات شبكة ياهو أن 65% من إعلانات المشروبات الكحولية موجهة للأطفال. أما الميسر والقمار فهو أمر عجيب، مبالغ القمار في عام 96، مبالغ القمار عدد الأشخاص المشتركين في المقامرات عام 96 مليون ونصف، عدد المقامرين الآن على الشبكة 34 مليون إنسان يقعون في الميسر والقمار. بنهاية عام 2002 كما تقول الدراسات يتوقع أن يكون عدد المشاركين في عمليات الميسر والقمار على الشبكة 52 مليون شخص. في عام 97 تضاعفت المبالغ المستعملة في القمار والموظفة فيه 100% عن عام 96. وإحصائيات أكتوبر عام 99 تشير إلى تداول 840 مليون دولار في السنة في الميسر والقمار. وفي نهاية عام 2002 تشير الدراسات والإحصاءات إلى أن إجمالي سوق القمار سيكون 10 بليون دولار. قال الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
ونشأت لهذه الشبكة أضرار جسدية ونفسية، ومنها الإدمان وهو من الظواهر الخطيرة. وفي مقال من بريطانيا يزداد الاعتقاد أن الإنترنت باتت تستهوي البعض إلى حد الإدمان كما كان الأمر سابقاً في التلفاز. وجاء في أخبار صحفية أن قاضياً أمريكياً حرم امرأة من حضانة ولديها لأنه رأى أنها مدمنة إنترنت ومنح زوجها حق الحضانة. وقال الشهود في المحكمة إن هذه المرأة نقلت جهاز الكمبيوتر إلى غرفة نومها بعد انفصالها عن أسرتها، ووضعت طفلاً على باب الغرفة وبدأت تمضي معظم وقتها وهي على اتصال فوري بالإنترنت. وامرأة أمريكية أخرى عمرها 43 سنة أدى استخدامها للإنترنت إلى إفساد حياتها الأسرية، فعلى مدى 3 أشهر ازداد اتصالها بالإنترنت حتى وصل مجموع الاستخدام ما بين 50 إلى 60 ساعة أسبوعياً، أي بمعدل 8 ساعات يومياً. واستغرقت بعض الجلسات أمام الشبكة 14 ساعة يومياً. وفي آخر المطاف صارت تشعر بالانقباض والضيق والتبرم والقلق
عندما يتوقف تواصلها مع الشبكة وصار هذا يحول دون قيامها بواجباتها الزوجية والأسرية ونحو أولادها. ناهيك عن العواقب المالية الخطيرة التي صارت تكلفها نحو $400 شهرياً. مراهق عمره 16 سنة يعيش مع والدته، وصل وزنه إلى أكثر بكثير من المتوسط بسبب قضائه 70 ساعة أسبوعياً بصحبة الكمبيوتر، منها 40 ساعة أمام الإنترنت. مشكلة الإدمان على الإنترنت وإضاعة الأوقات، وهذا أسوأ من التلفزيون بمراحل، حتى صارت هناك عيادات نفسية خاصة لمعالجة آثار الإنترنت. وتقول بعض الأبحاث إن الذي يمضي أكثر من 4 ساعات يومياً على الشبكة يعتبر طبياً من المدمنين. يقول أحدهم شاكياً حاله، واحد من المسلمين مع الأسف: مشكلتي أنني أقضي مع الإنترنت أكثر من نصف يومي، وهذا على حساب أبنائي وحقوق زوجتي. حاولت كثيراً أن أبتعد عنه أو أن أقلل من الساعات، ولكن دون جدوى. أحس به يسري في عروقي، أحسه كالإدمان. ماذا أفعل؟ تمنيت أنني لم أتعرف عليه، فزوجتي أصبحت لا تطيق الحياة معي ولست بلائم لها. أبنائي لا أعرف عنهم إلا القليل، فأنا بالنسبة لهم كالغريب الذي لا يخرج من غرفته إلا ليأكل فقط. أسمع همسات أبنائي بالقرب من باب غرفتي وهم يقولون: بابا بس عند الكمبيوتر، ليش ما يودينا للألعاب مثل الأولاد؟ أحس بألم عميق. أعرف أنني مقصر كثيراً، لكنني لم أستطع أن أفعل من أجلهم إلا القليل. أحس بمعاناة زوجتي، أرقبها وهي تجلس وحيدة وحزينة، في نظراتها يأس الحياة، كأنها تريد الافتراق ولكنها لا تستطيع البوح بذلك، أو أنها تتحمل المر خوفاً من الأمر. أحاول إرضاءهم، ولكن علاقاتي الاجتماعية بدأت تنهار بسبب إحجامي عن كثير من الواجبات. لا أدري ماذا أقول، ولكن هذا الإدمان هو السبب في قصور العلاقة بيني وبين أسرتي، حتى لقيت لوم وعتاب الكثيرين، ولكن مع الأسف لا أستطيع أن أفعل شيئاً. وقد أخذ هذا الإدمان أيها الإخوة أشكالاً كثيرة، وصارت بعض صفات مدمني المخدرات تظهر على مدمني الإنترنت، مثل انحراف الرؤية والفهم، اشتهاء المدمن موضوع إدمانه دائماً والشغف به، الألم الشديد عند المفارقة، الرجفة واضطراب المزاج والضيق والتأفف وحصول الاصطدام بين المدمن وبين من يعايشهم، فقدان الوظائف، الوقوع في الفواحش والميسر. وقد ذكرت دكتورة أمريكية في محاضرة عن إدمان الإنترنت ظاهرة جديدة لا يشعر بها عدد من كبير من الواقعين فيها، قالت أنها قد حضرت 5 أسئلة أو عدد من الأسئلة، إذا جاء الرد على 5 منها عدد من الأسئلة، إذا جاء الرد على 5 منها بالإيجاب يكون التشخيص أن الإنسان مصاب بحالة إدمان، مثل: هل هدد ارتباطك بالإنترنت وظيفتك أو علاقتك الأسرية؟ هل ترى في الإنترنت وسيلة للهرب من مشاكل حياتك اليومية؟ هل تكذب بشأن عدد الساعات التي تقضيها أمام الشبكة؟ إن إجابات هذه الأسئلة إذا كانت بنعم فيعني أن الشخص واقع في الإدمان، ومن أعراضه الأرق، إجهاد العينين، آلام الظهر والمعصم من كثرة العكوف على الجهاز. لقد أضرت هذه الشبكة عند كثيرين بالحياة الزوجية، وهذه رسالة تبين شيئاً من المصائب التي حصلت، وأكتفي بنقلها كما وصلتني من إحدى الزوجات في المسجد. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب بالخط العريض وأقول: الإنترنت هي مشكلتي مع زوجي، لقد كنا في سعادة وهناء دون مشاكل، وكان يغمر منزلنا ذكر الله، كان زوجي لا ينام عن صلاة الفجر، وكان يصلي كل فرض في وقته، وكان يخصص يوماً في الأسبوع يتفقد فيه أحوال المساكين، ويذهب لزيارة أقاربه، ويتفقد أحوال المساجد، ويرى إذا كان ينقصها شيء أم لا، حيث أن الله بارك له في رزقه، وأصبح غنياً يساعد الناس في كل مكان. ولكن عندما دخل علي الإنترنت ابتلي به ابتلاء عظيما، عندما رأى تلك الصور، عندما دخل على الإنترنت ابتلي ابتلاء عظيما عندما رأى تلك الصور الخليعة بفاجرات يريدن الفساد للناس. والآن يا شيخ لقد تغير حاله جدا، أصبح لا يعرف صلاة الفجر وكأنها محيت من قاموسه، أما الصلوات الباقية أصبح يصليها في وقت متأخر ولا يصلي مع الجماعة. حاولت المستحيل أن أنصحه وبعدة طرق لكن دون جدوى، حتى أني قلت له تزوج من امرأة أخرى، لكنه رفض بشدة وقال لن أجد مثلك، وأنا حائرة ولا أدري ماذا أفعل. لقد يئست منه لأنه قال لي لن أترك المشاهد ولا أستطيع الاستغناء عنها طول حياتي، والآن أصبح كل أيامه ووقته في ذلك الجهاز اللعين ونسي كل ما يعمله من أعمال. طبعاً لا يجوز أن نلعن الجمادات كما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود لعن هذا الفعل الخبيث. نسي كل ما كان يعمله من أعمال ونسي كيف كان يقضي وقته، ولكن هيهات هيهات لمن غلبه الشيطان. معي الآن منه 3 أولاد أريدهم أن يتربوا تربية صالحة، ماذا أفعل؟ إذا لم يساعدني فمن يساعدني في تربية أولادي؟ فأنا أريدهم أن يصبحوا صالحين ومن حفظ كتاب الله، وأنا أجاهد نفسي معهم في كل شيء يرضي الله، ولكن إذا استمر على هذه الحالة لا أدري ماذا ينتظرنا في المستقبل. والمشكلة تطورت، لقد قال إنه سيحضر تلفزيون ودش ويشترك في القنوات التي تظهر الأفلام الخليعة. لقد تطورت الحالة ولا أدري إلى أين سينتهي به هذا كله. أرجوكم ساعدوني، ماذا أفعل؟ هل أبقى معه وأتحمل أم ماذا أفعل؟ فأنا أصبحت لا أطيق، لأن أصبح في نظري إنسان منافقا. أرجو أن تكون الخطبة غدا عن الإنترنت ومشاكل العائلية، وتذكر قصتي هذه، وليتك تسجل الخطبة. وكثير من أخواتي عندهن نفس المشكلة، وأزواجهم يا شيخ يفعلون مثل هذه الأفعال القبيحة من إغلاق الباب على أنفسهم ولا يفتح. لماذا؟ هذا كل ما أريد، وجزاك الله خيرا. انتهت الرسالة، وألفاظها وبيانها يغني عن التعليق عليها. وقد اشتكت عدد من الزوجات بأن أزواجهن الملتزمين قد انتكسوا بعد اشتراك في هذه الشبكة، ومما يزيد الأمر تعقيدا أيها الإخوة أن الاشتراك في هذه الشبكة ليس فضيحة كتركيب الدش فوق سطح المنزل، وهذا يقودنا إلى شيء من المقارنة بين الدش والإنترنت. القنوات الفضائية في الدش كم عددها؟ 400. كم قناة يجلب الدش؟ 200. أيما كان العدد فالإنترنت بها مئات آلاف المواقع. المشاهد للتلفاز لا يستطيع التخاطب المباشر مع التلفزيون إلا في برنامج محدد، الإنترنت خطاب فيه 24 ساعة. سرعة التخزين المباشر للمعلومات والصور وطباعة الأشياء المباشرة، وسهولة التقاط أي شيء من المواقع التي يرتادها. ثم الدراسات تفيد بأن 3 أجهزة ستندمج معا: الكمبيوتر والهاتف النقال والتلفزيون في جهاز واحد، وسيصبح الدش والإنترنت واحد محمول في أي مكان يمكن يرى الشر والفساد بأنواعه. وانتظر، والله غالب على أمره، ولكن أيها الإخوة القضايا مخيفة جدا. على أي حال، تقول إحصائيات إنفوسيك أن أكثر من 40% من المراهقين في أمريكا قد زادت مشاهدتهم للإنترنت على حساب التلفزيون. ومن أيضا السيئات الموجودة في الشبكة مواقع تدعو للانتحار، كما توجد مواقع تدعو للانتحار وتبيع الوسائل لذلك. وقد حدث أن قتل ولد نفسه لتعامله مع موقع يوجهه شخص خبيث عن طريق محادثة حية. ومن الأخبار التي نشرت طوكيو رويترز، قالت الشرطة اليابانية إن خدمة الانتحار عن طريق الإنترنت أدت إلى مقتل امرأة، كما أرسلت 7 شحنات من أقراص مواد سامة إلى آخرين. فسبحان الله، ما يوجد في هذه الشبكة من الشرور. ويتخاطب الناس الشخص مع أناس لا يعرفهم، لا يعرف أماكنهم، لا يعرف عناوينهم، لا يعرف عنهم أي شيء. والمخادعة وأساليب المخادعة كثيرة، ومن الممكن أن تدخل إلى موقع مفيد تظنه مفيداً فإذا فيه صور عارية. بل إن القراصنة استطاعوا اختراق مواقع مشهورة علقوا فيها صوراً عارية. ثم التحقق من المعلومات صعب، ليس كل المعلومات الموجودة في الشبكة موثوقة. وإذا قال لك شخص قرأتها في الإنترنت لا تظن أن هذه قضية منتهي منها ومفروغ منها. إن الأكاذيب والقذف كثير في الشبكة، يمكن لأي شخص أن يكتب أي معلومة ويقذف فيها أشخاص ويبث عبر الشبكة أو في مواقع الفضائح والأسرار. وفي حديث الذين يعذبون في قبورهم لفت نظري بقراءة هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ذكر رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه يمينا وشمالا بأي شيء، كلوب من حديد، ملك يمسك الكلوب ويشد من الجانب الأيمن إلى وراء ومن الأنف إلى وراء من يمين ويسار ثم يصح اليمين فيعود إليه، ثم الشمال إلى أن تقوم الساعة. هذا من عذاب القبر. من هو هذا الشخص الذي يشرشر إلى الوراء؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهو الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن يمكن أن تنشر عن طريق الإنترنت الكذبة فتبلغ الآفاق. وإذا كان الكذب ونشره خطيراً عامة، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطير جداً جداً، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كذباً علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وعلى الشبكة تنشر أحاديث مكذوبة، ومن أمثلة الأخبار المروجة على الشبكة الوصية المنسوبة إلى أحمد حامل مفاتيح خادم الحرم النبوي قديماً قبل 200 سنة، يوزعها بعض الصوفية، تجد في كل شهر رجب سبحان الله تنتشر قصة هذه، وأيضاً رؤية المنسوبة المزعومة المنسوبة إلى فاطمة عليه السلام، واللي ما يصورها 13 مرة ويوزعها يخسر تجارته ويمرض وتصير له مشاكل عائلية وتطلق زوجته وتحصل له مصائب، والغف والمغفلون والسدج يصورون 13 نسخة، حتى أنني رأيت بخط اليد نسخا مكتوبة، لأن الشخص الذي وصلت إليه ما عنده آلة تصوير، فهم يوزعون. وهذه صارت لها مواقع على الإنترنت. من جملة الإيذاء الموجود في الشبكة التخريب بالتعرض للغزو الفيروسي وقراصنة الكمبيوتر الهاكرز، ومن بواعث عمل الفيروسات ونشرها حب الشهرة وإثبات الذات وإيذاء الآخرين. إن هناك تضييعا للأموال يحصل كما يحصل بالبطاقات وغيرها، وإن هناك إعانة على الحرام، مواقع تعلن عن كلى مسروقة للبيع وأعضاء بشرية للبيع، عصابات تشتغل في هذا المجال على الكمبيوتر، ثم اختراق الخصوصيات وتجسس على الناس، وكوكيز توضع في المواقع تنزل على جهازك من حيث أنت لا تدري، لكي تم تجري له مسحا للذاكرة الصلبة وتأخذ الموقع الذي دخلت عليه نسخة من جهازك وأنت لا تدري. وأما السرقة فهي جريمة عظيمة وفيها حد القطع موجودة في الشبكة، إمكانية اكتشاف كلمة السر أو رقم بطاقة الفيزا والتقاط الرقم وتسجيله في عملية تشبه التنصت على الهاتف، كما لو أنك تتكلم بالسماعة مع شخص فرفع شخص سماعة أخرى ودخل على الخط بينكما، فإذا يعرف ماذا يدور. يوجد برامج تابينج يقوم باستخدام هؤلاء المخترقون، ويصلون بها إلى أرقام البطاقات الفيزا، ويقومون ببرامج فك للتشفير ليحصلوا على هذه الأرقام فيسرقوا عن خلالها من خلالها. هذه قضايا منتشرة، لقد وصلنا في موقعنا في الإنترنت أسئلة من هذا النوع. واحد يقول: أنا قذفت إنسان بريء ونشرت في عدة مواقع، أنا تبت، ماذا أفعل الآن؟ كيف أصحح الوضع؟ واحد يقول: أنا أخذت سرقة بطاقة فيزا واشتريت فيها مهبة ودب، اشتريت فيها، ماذا أفعل الآن؟ هذا مسلم وتاب، وكيف بالبقية؟ البذاءة والتفاهة في ساحات الحوار، ساحات الحوار هذا يحتاج إلى إفراد موضوع خاص له، لكن في كثير منها أيضا تفاهات وسخافات وسباب وشتائم. بعد هذا العرض للأضرار أيها الإخوة، نطرح السؤال، يأتي السؤال الكبير: هل الفوائد أكثر أم الأضرار؟ وما هو حكم الاشتراك في هذه الشبكة؟ وما حكم إدخالها إلى البنية؟ من الصعوبة الإجابة على هذا السؤال بالنفي مطلقا أو الإجاب مطلقا. ومسألة الاشتراك من عدمه قضية لا بد من بحثها بدقة والعناية بسبر أحوال المشتركين للموازنة بين المصالح والمفاسد. ولكن هناك أمر قد نتفق عليه، وهو أن فتح الإنترنت والاشتراك فيها ينبغي أن يكون بقدر لمن يغلب على الظن أن يستفيد منها فعلا، كالدعاة والأطباء والباحثين ورجال الأعمال وموظفي الشركات، مع وجود أنظمة التصفية وترشيح المعلومات. أما فتحها للجميع لشبابنا وبناتنا في البيوت فخطأ عظيم. لقد أدرك بعض الكفار مخاطر الإباحية، ويعاني الأمريكان والأوروبيون من أثار الإنترنت على أولادهم، حتى طالب عقلاؤهم بسن القوانين للحد من الإباحية على الشبكة. إذن يجب أن تكون الإنترنت للمتخصصين وأصحاب الحاجات، وليس للتسلية، للمتخصصين وأصحاب الحاجات، وليس لعموم الناس، لأنه قد ثبت لدينا الآن أن فتح باب الإنترنت على مصراعيه قد تسبب في مصائب كثيرة وويلات عظيمة، كما نشاهد في المراهقين بل وحتى المتزوجين باستعمالاتهم البيتية. هذا من جهة المبدأ. وأما من جهة التفاصيل فيجب العناية بأولاً المعالجة الفنية، ومن ذلك قصر استخدام عامة الناس للشبكة ما أمكن على الخدمات العامة التي يحتاجون إليها. فمثلاً إذا كان الشخص يحتاج إلى بريد إلكتروني فقط، لماذا يستخدم الشبكة كلها؟ إذا كان يحتاج برنامج الاتصال الصوتي، لا يحتاج أن يشترك في الشبكة كلها، فيستخدم ما يحتاجه فقط. وكذلك من المعالجات الفنية استخدام نظام القائمة البيضاء. هناك برامج تركب بروكسي خاص يركب على الجهاز ويغذى بمواقع معينة، لا يدخل على الولد أو الشخص في البيت إلا عليها، الباقي ممنوع، لأنك لا تعرف إلى أين سيصل. ولذلك فإن إدراج عناوين مواقع معينة يسمح ولي الأمر لابنه مثلاً بالدخول إليها فكرة من الأفكار إذا كان لابد أن يضعه في البيت. وكذلك الاعتماد على الشبكات الداخلية الخاصة في جميع الخدمات الممكنة اللي هي الإنترنت، تلافياً للمرور عبر الشبكة الدولية، وأخذ الاحتراز بإغلاق إمكانية ظهور الصور، وهذا حركة بسيطة في المتصفح تغلق الصور بحيث إذا دخلت واستعرضت المواقع لو كان في صورة لا تراها. ثم عمل الحواجز الواقية وتركيبها، الحوائط الواقية أو الجدار الناري، وفيها برامج من أشهرها سايبر باترول مثلاً وغيره، مع رفع المستوى الفني وتقوية الحواجز في الأماكن العامة للرقابة وملاحقة المفسدين والمخترقين ومعاقبتهم، واعتماد وسائل الحماية البيتية مثل برامج التصفية التي أشرنا إليها سابقاً، برامج الحج مثل سايبر باترول. لابد أن نفهم فيها قضية أن الممنوع عندنا يا إخوان ليس كالممنوع عند أصحاب هذه البرامج. فمثلاً أنت قلت أن نختار مثلاً سايبر باترول نركبه على الجهاز، ضابط التعري عندنا وعندهم مختلف. مثلاً عندهم قد لا يكون ظهور الوجه والعنق والثدي وليس هو تعري، عندهم تعري فقط مثلاً سوأتان، عندنا وجه المرأة وشعر المرأة ورقبة المرأة وثدي المرأة عورة لا يجوز النظر إليه. فهذه البرامج لا تحل لك كل شيء، وهذه البرامج على قصورها في الحماية من المواقع القذرة التي تغير أسماء أو تضع أسماء عادية، فلا بد من المتابعة المستمرة. ثم لا بد من الحذر من وسائل المضادة مثل قضية تغيير الأسماء كما قلنا، واستخدام مواقع مفتوحة للدخول إلى مواقع ممنوعة. وإذا قال قائل هل هناك وسيلة فنية مضمونة 100% لمنع الشر؟ فحسب ما وصلت إليه واطلعت عليه أن هذا لا يوجد، ما في وسيلة فنية مضمونة 100%. الوسيلة المضمونة 100% أيها الإخوة هو شيء واحد فقط، مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله تعالى، وهو معكم أينما كنتم. وتأمل معي في هذا الحديث وطبق على الإنترنت اللي فيها مواقع وأبواب للمواقع، ستجد انطباقاً عجيباً بين الحديث وبين مواقع الإنترنت. عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتفرجوا أو لا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، ويلك ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ذكر في أي موقع جنسي هذه الحديث: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذن لا حل أيها الإخوة إلا مراقبة الله. وكذلك على كل من له قدرة على الوقاية وعمل البرامج وتركيب الحواجز أن يجتهد في ذلك درءاً لما يمكن درء من الشر، ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. وفي ختام هذه المحاضرة نجيب على سؤالين سبق طرحهما لأنه لا وقت للأسئلة حيث أنه قد تأخر المقام بنا. السؤال الأول: ما هو مستقبل الإنترنت؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أبين أيها الإخوة اغترار البشر بأنفسهم. لقد اغتر بعض البشر بهذا الاختراع اغتراراً كبيراً وتفاخروا به وظنوا أنهم بلغوا في العلم غايته، ولكن الحقيقة مذكورة في قوله تعالى:
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.
إن الذين يتفاخرون بالإنترنت وهذا المخترع ويغترون به ذكر الله لنا حقيقتهم في كتابه عز وجل فقال:
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون.
فلا يعلمون إلا ما يتعلق بالدنيا، وأما الآخرة فهم عنها غافلون. وأما جواب السؤال فهو من علم الغيب، لكن هناك احتمالات مخيفة ينبغي أن يعمل حسابها، مثل أن تتعطل الشبكة فجأة أو يسقط أحد أجزائها كما حصل قبل فترة وبلغت الخسائر مئات الملايين من الدولارات. وعندما عملوا أيضاً عمل هؤلاء القراصنة فيروسات تهاجم المواقع وتطلق أعداد كبيرة من الرسائل تزحم الموقع وتعطل الدخول عليه، فيمكن أن تتعطل الشبكة أو يسقط جزء منها. وإذا فكرنا فيما إذا ارتبط العالم كله بالشبكة وأصبحت الوظائف الحيوية في بلدان العالم عليه ثم انهارت الشبكة، ماذا سيحدث؟ إذا فكرت معي في هذا الاحتمال واشتقاق اسم الشبكة، شوف العجب العجب، أقدار لله أقدار في خلقه، ماذا سموها؟ وورد ويب. ما معناها؟ شبكة نسيج إيش؟ العنكبوت. ماذا تذكرك هذه التسمية عندما تسمع هذه الآية؟
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
أوهن البيوت بيت العنكبوت، وإذا قالوا الشبكة في نسيج العنكبوت فمعنى ذلك كما قال الشاعر: وكلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكما قال المثل: لكل شيء من اسمه نصيب، لكل شيء من اسمه نصيب. فمعنى ذلك شبكة نسيج العنكبوت أن فيها وهنا وضعفا، لقد ظهر هذا في سقوط أجزاء من الشبكة وفي الفيروسات التي خربت كثيرا، فهذا يعني هشاشة الشبكة وحوادث الاختراق والتخريب التي تعرضت لها المواقع المشهورة وغيرها تؤكد هذه الحقيقة. السؤال الثاني: ما هو واقع المستخدم العربي حاليا على الشبكة؟ سبقت الإشارة أن عدد المستخدمين العرب حاليا تقريبا 1.9 مليون في مقابل أكثر من 300 مليون مستخدم باللغات الأخرى. نريد الكلام على قضية اللغة العربية على الإنترنت، يعني 300 مليون باللغات الأخرى، 2 مليون فقط من العرب. متوسط عمر المستخدم العربي 29 سنة مقارنة بالأمريكي 36 سنة. حسب إحصائيات سايبر أطلس من إجمالي 360 مليون صفحة على الإنترنت فقط 127,500 صفحة عربية. 300 مليون صفحة بلغات أخرى، 127,000 صفحة عربية فقط. الصفحات العربية تمثل 4%، واليهود الأمة المسخوطة المغضوب عليها عدد صفحاتهم بالعبرية 198,000، أي أنها فاقت كل الصفحات العربية بأكثر من 70,000 صفحة. حتى نعرف أين نحن، أين نحن وأين موقعنا. والمستخدم العربي يعوقه ضعف اللغة الإنجليزية، ضعف المعلومات الفنية، قلة الأدوات التي تدعم اللغة العربية على الشبكة، قلة محركات البحث العربية وأدوات النشر العربية. ولكن مع الأسف أيها الإخوة، لما دخل بعض هؤلاء العرب إلى الشبكة ماذا فعلوا؟ أقاموا مواقع لأي شيء، صور الفنانين والفنانات، مواقع الأغاني العربية، النكت والطرائف المخزية، هذا ما فعلوا. وقليل منها الذي فيه الفائدة الجمة، ونحتاج إلى زيادة عدد المواقع باللغة العربية وزيادة عدد المواقع الإسلامية أولاً، والجهود يجب أن تبذل في هذا المجال. وقد ظهرت محركات بحث عربية مثل arabvista.com، والمسألة لا زالت في طور في أولها، وبقي كلام مهم جدا عن استعمال الشبكة في الدعوة إلى الله، بقيت فقرة مهمة جدا كيف يمكن أن نستعمل هذه الشبكة في نشر دين الله، ما هو الواجب على من يتقن استعمال الشبكة هذه في نشر الدين. نحن في آخر الوقت الآن ولا يمكننا الدخول في هذا الموضوع الكبير، فلعلنا إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع في محاضرة قادمة مستقلة ومنفصلة، استعمال الإنترنت في نشر الإسلام والدعوة إلى الله وهداية البشرية، هذا ما سيكون موضوع المحاضرة القادمة بمشيئة الله.